وللجد السدس فرضا، وله الباقي وهو الثلث تعصيبا، ويرث بالفرض مع عدم الفرع الوارث كالجد في أحواله الثلاث. إنما يخالف الجد في مسألة العمريتين، في زوج وأم وأب، وزوجة وأم وأب، فللزوج ففي مسألة زوج وأم وأب للزوج النصف، فالمسألة من ستة لأن فيها نصف وفيها ثلث، ومخرج النصف من اثنين ومخرج الثلث من ثلاثة، فبينهما تباين فهو من ستة، فللزوج الثلث ثلاثة. ننظر الباقي بعد الستة فهو ثلاثة، نصف الستة الثلاثة للزوج، بقي معنا ثلاثة. نقول في هذه الحالة نجعلهما كوارثين في هذا المال، ونقول للأب في هذا يرثانه للذكر مثل حظ الأنثيين على القاعدة، فللأم ثلث الباقي هو واحد من ثلاثة، للأم ثلث الباقي هو واحد من ثلاثة، وللأب اثنان من ثلاثة. وكذلك في زوجة وأم وأب، الزوجة لها الربع وثلث الباقي ثلاثة، فالمسألة من أربعة، للزوجة الربع واحد بقي ثلاثة، للأم الثلث واحد، وما بقي اثنان فهو للأب. فهذا هو ثلث الباقي، سمي ثلث الباقي تأدبا مع القرآن، وهو الذي قضى به عمر رضي الله عنه. أما الجد في مسألة زوج وأم وجد، وزوجة أم وجد، فيأخذ الزوج فرضه وتأخذ الأم الثلث كاملا في مسألة الزوج ومسألة الزوجية، بخلاف مع الأب فلا تأخذ الثلث كاملا، تأخذ ثلث الباقي، معنى أن نعطي الزوج فرضه ثم الباقي نعطي الأم ثلثه في مسألة الأب. وفي مسألة الجد لا، نفرض لها الثلث، نفرض لها الثلث كاملا من المسألة. وكذلك أيضا في مسألة الجد مع الإخوة في بعض أحواله، على عند الجمهور الذين يورثون الجد مع الإخوة على تفصيل عندهم في هذا، والصواب كما سبق أن الجد أب ويحجب الإخوة ويسقطهم. وحديث ابن بريدة هذا رضي الله عنه فيه بعض الضعف، لكن له شاهد من حديث قبيصة رضي الله عنه عند أحمد وأبي داود والترمذي، وهو أن الجدة جاءت وأعطاها السدس، وجاءت في عهد عمر جدة الأخرى، أو جاءت جدتان فقال بينكما، وقد أجمع العلماء على ذلك، وهو أن الجدة لها السدس إذا لم يكن دونها أم، فشرط إرثها السدس ألا يكون دونها أم. والجد في السابق في صورته شرط إرث السدس عدم الأب ووجود الفرع، عدم الأب له شرطان، عدم الأب ووجود الفرع. الأول جدة شرط فرضها السدس هو عدم الأم، ولهذا ورثها السدس عليه الصلاة والسلام. في الحديث الذي قبله قال عليه الصلاة والسلام: إن السدس الآخر لك طعمة، السدس المتأخر لك طعمة. قال بعض الشراح إن هذه المسألة إن صورتها أن الميت خلف ابنتين وجد، في هذه الصورة على ما سبق يكون الجد يرث بالفرض والتعصيب، فللبنتين الثلثان لوجود شرطهما، وهو عدم المعصب ووجود المشارك، لأن من شرط بنتين الثلثين هو وجود المشارك وهي أختها التي في درجة أختها، وعدم المعصب، فلهما الثلثان، ويبقى الثلث سدسه للجد فرضا، والسدس الباقي للجد تعصيبا. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال لك الثلث مباشر، قال لك السدس فرض، ثم لما ولى دعاه قال لك سدس آخر، ثم قال إن السدس لها طعمة، يعني تعصيب، حتى لا يظن أنه يرث الثلث مطلقا، أراد أن يبين له أن فرضه السدس. أما الفرض بالتعصيب فإنه يختلف حاله بحسب ما معه من الوارثين، والله أعلم. نقف على حديث المقدام رضي الله عنه.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: توفي رجل وترك مالا، وقسم هذا المال بين الورثة علما بأن الرجل عليه دين، فهل هذا جائز؟
لا يجوز، يجب تقديم الدين بعد وصية يوصي بها دين. وما جاء فالمقصود يجب أول شيء تقديم الدين بعد وصية توصون بها دين، بعد وصية يوصين بها دين، أربع آيات كلها في تقديم الوصية والدين. فلهذا يجب تقديم الدين أولا، وإن كان هنالك يخرج الدين أول ثم بعد ذلك الوصية بحسبها من المال الباقي ثم بعد ذلك يكون الميراث.
أحسن الله إليكم. هذا سؤال جاء من السودان يقول: وجدت 100 ريال فأخذتها في الحج وكنت محتاجا إليها، فماذا أفعل الآن وجزاكم الله خير؟
هذا مثل ما سبق، المال يجب إرجاعه إلى أهله ولا يجوز أخذه بغير حق. فإن كان يقول يسأل إن كان يقول وجدت هذا المال في مكان يخشى عليه من السرقة ويؤخذ، فنقول لا بأس أن تأخذه للحفظ، إما أن تحفظه أنت أو أن تعطيه توصله إلى الجهة المسؤولة، لأن هذه الأموال لها جهات مسؤولة تحفظها فقد تصل إلى أربابها. هذا هو الواجب. وما دام أنك أخذته في ولم تعمل في هذا، فالذي يتبين في هذه الحالة أنك تضمنه، وعليك أن تتصدق بشيء من المال، لأنه لا يمكن تعريفه الآن، وعليك أن تتصدق بشيء من المال بمقدار ما أخذت عن نية صاحبه. ولو فرض أنك علمت صاحبه أو أنه جاء إليك، لو فرض ذلك فإنك تضمنه له وتخيره بين أن يضع الصدقة وبين المال، فإن اختار أن يضع الصدقة فله ذلك، وإلا تعطيه حقه الذي أخذته. نعم، هو إذا كان موجود، إذا كان موجودا في مكان مثلا في مكة، إذا كان موجود في مكة فيجب عليه أن يوصله إلى الجهات المسؤولة، وإن لم يكن موجود كما تقدم بل قد ذهب وقد أكل المال وقد ذهب المال في هذه الحالة على التفصيل السابق. ولقطة الحاج ولقطة الحرم تعرف مطلقا سواء كانت للحاج أو للغير، يعني ليس هناك فرق بين أن تكون يعني لقطة الحرم لا تحل لقطتها ولا ساقطتها للمشرك، سواء كان يعني إذا وجدها في الحرم وجب عليه، لكن جاء في اللفظ الآخر أنه يشمل ما في الحرم وخارج الحرم مما يعلم أو يغلب على الظن أنه للحجاج.
أحسن الله عليكم. هذا يقول: هل الرجوع في العطية خاص بالوالد دون الوالدة؟
الأظهر أنه حتى الوالدة، لأنها والد فلها أن ترجع، وإذا كان رجوعها لأجل العدل وكان واجبا مثل أعطت خصت أحدهم دون الآخر وجب الرجوع، وإن كان رجوعها من باب الحاجة فلا بأس. فلو أنه أعطى ولده أو أعطت ولدها من ذكر أنثى شيئا من ثم على ذلك احتاجت فلا بأس، ولا منة عليها من قبله أو من قبلها. نعم.
أحسن الله عليكم. أسئلة كثيرة حول مقدار اللقطة التي يمكن التنازل عنها في هذا الوقت.
اللقطة اللقطة مثل ما تقدم الشيء اليسير، فإذا كان مثلا وجد مثلا شيء ساقط يسير من طعام أو فاكهة، أو مثلا شيء يسير مثل وجد ريال ساقط، في الغالب أنه لا تتبع همة وساط الناس، إنما تتبع همة الأطفال في الغالب، إلا إذا وجده مثلا في مكان يعلم ضرورة أهله وحاجة أهله، ففي هذه الحالة تتبع همة هؤلاء، لكن عليه أن يعمل بالقرائن في مثل هذا. فإذا كان شيئا يسيرا على هذه الصفة وريالات يسيرة فلا يلزم تعريفه، وفي الغالب لا تتبع همة أوساط الناس، فإن كان محتاجا له أن ينتفع به، إن كان هو محتاج وفقير له أن يأخذه لأنه من أهل الحاجة، وإن كان غير محتاج فله أن يتصدق به بالنية عن صاحبه.
أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ رحمه الله تعالى ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن مقدام معد كرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخال وارث من لا وارث له. أخرجه أحمد والأربعة سوى الترمذي، وحسنه أبو زرعة الرازي، وصححه الحاكم وابن حبان. وعن أبي أمامة بن سهل رضي الله عنه قال: كتب عمر إلى أبي عبيدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الله ورسوله من لا مولى له. والخال وارث من لا وارث له. رواه أحمد والأربعة سوى أبي داود وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان. هذان الحديثان حديث المقدام وحديث اليمامة الحديث بطرقه جيد وله شواهد وفيه الخال وارث من لا وارث له، والمصنف رحمه الله ذكره في هذا في كتاب الفرائض إشارة إلى إرث ذوي الأرحام والخلاف فيهم. والمراد بذوي الأرحام في الفرائض هو القرابات ممن لا إرث له بفرض ولا تعصيب من سائر القرابات، اختلف العلماء فيهم هل هم وارثون أو ليسوا وارثين عند فقد ذوي الفروض أو عدم وجود ذوي الفروض والعصبات، على قولين لأهل العلم. ذهب الإمام أحمد وأبو حنيفة إلى أنهم يرثون عند عدم القرابة الوارثين بالفرض أو التعصيب، وذهب الشافعي رحمه الله إلى أنهم لا يرثون، وأن مال الميت إذا لم يكن له قرابة من ذوي الفروض والعصبات أنه لبيت المال. وفرق مالك رحمه الله في هذا وجماعة من أهل العلم من الشافعية أنه قالوا إن انتظم بيت المال فإنه يصرف إلى بيت المال، وإن لم ينتظم بيت المال ولم يصرف في مصارفه الشرعية فإنه يصرف إلى قرابات الميت ممن لا فرض له ولا تعصيب. وقال بعضهم إنه يصرف، ووافق بعض الشافعية وجماعة من العلم لأنه يصرف إلى القرابات من غير ذوي الفروض والعصبة، وقالوا إنا قد يئسنا من انتظام بيت المال إلى أن يخرج عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام، ولهذا قالوا إنه إن أولى الناس بميراث الميت ممن لا إرث له مقدر شرعا أو غير مقدر فإنه يصرف إلى قراباته، وغاية الأمر أنه إذا صرف إلى بيت المال فإنه يشرع أن يكون مصرفه أهل المحتاجون، مصرفه المحتاجون والفقراء وأبواب البر والخير. ولا شك أن أولى الناس بالبر هم القرابة، فإذا كان هذا المال الذي الميت فإنه يصرف إليهم مباشرة ابتداء دون أن يصرف إلى بيت المال، لأنه أقرب إلى حصول المقصود في صرف هذا المال. وكذلك لو كان هذا المال مثلا في يد إنسان وأراد أن يصرفه في وجوه البر والمحتاجين فإن أولى الناس بصرف ذلك ويحب أن يصرف إلى قراباته. وهذا والقول الأول أظهر من جهة القول الأول أرهى وهو مذهب أحمد وأبي حنيفة أن ذوي الأرحام غير الوارثين أنهم هم أحق الناس بمال الميت، وهذا أظهر لهذا الخبر وما جاء في معناه قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، استدل بهذه الآية جمع من أهل العلم أو بهاتين الآيتين من كتاب الله استدل بهما جمع من أهل العلم على أنهم يرثون، وعلى خلاف بينهم في طريقة التوريث على تفصيل مذكور في كتب الفرائض وكتب الفقه، فلهذا هم كانوا وارثين ولهذا الحديث، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام جعله وارثا، والخال ظاهره أنه وارث خلافا لمن تأول كلمة قولها الخال وارث من لا وارث تأوله تأويلا غير مناسب، بل هو دال على أنه وارث لمن لا وارث له في هذا الحديث والحديث الآخر. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استهل المولود ورث، رواه أبو داود وصححه ابن حبان. يقال ورث ويقال ورث، هذا الخبر تكلم بعض العلم في سندها لكن له شاهد من حديث عائشة وله شواهد أخرى من الآثار تدل على ثبوته، وهو حديث جيد في الجملة، وهو يبين أن الحمل يرث إذا استهل وارثا، إذا استهل وارها. واستهلال اختلف العلماء في استهلال الميت، وذلك أن الحمل إذا كان موجودا حال موت مورثه وانفصل حيا فإنه يرث بالاتفاق، لكن اختلف أهل العلم في دلالة الحياة، فإن كان حيا حياة واضحة صريحة فهو وارث بلا خلاف. هنالك علامات أخرى اختلف العلماء فيها، وفي هذا الخبر إذا استهل، والاستهلال هو رفع الصوت، فعلى هذا كل ما يدل على الحياة فإنه يثبت به الإرث لمن انفصل ميتا. فالاستهلال ورفع الصوت قد يكون بالصياح، قد يكون بالعطاس، قد يكون بغير بالحركة التي تدل على الحياة. كل ما يدل على الحياة فإنه يثبت به الميراث ويكون وارثا ويكون أيضا موروثا. فالمعول عليه هو الحياة الواضحة أو الأمارات التي تدل على الحياة. بعضهم قال إنه لا تثبت إلا بشيء واضح صريح، أما الأشياء المحتملة كالعطاس فلا. والأظهر أن كل ما يدل الحياة من عطاس أو كونه يلتقط الثدي أو ما يقوم مقامه ما يدل على أنه حي فإنه في حكم الأحياء ويرث من مورثه. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه، جده عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس للقاتل من الميراث شيء. رواه النسائي والدارقطني وقواه بن عبد البر وأعله النسائي وصوب وقفه على عمرو. وهذا الخبر اختلف في وقفه ورفعه، اختلف في صحته وثبوته، وجمع من العلم أثبتوه وصحوه لأن له شواهد، من ضمن شواهد عن أبي هريرة عند الترمذي، وجاء شواهد في المعنى عن عمر رضي الله عنه، وأخذ به أهل العلم بأنه ليس للقاتل شيء، وأن القاتل لا يرث من قتله. إذا كان القتل عمد عدوان فهذا بالاتفاق أنه لا يرثه، أنه لا يرثه. ومن استعجل شيئا قبل أوانه ولم تكن المصلحة في ثبوته فإنه يعاقب بحرمانه. فلهذا القتل العمد لا يرثه، وهذا من حكمة الشرع، لأنه ربما طمع الإنسان وربما سول له الشيطان في وغلب على قلبه حب المال حتى أدى به إلى هذه الفعلة الشنيعة والعياذ بالله، وتجرأ على قتل مورثه استعجالا للمال واستعجالا لموت مورثه حتى يرثه، فكان من الحكمة أن يمنع من باب العقاب والتعزير زيادة على ما يحل به من العقوبة إن أراد الورثة الميت الآخرون ذلك. ثم فيه ردع له ولأمثاله من الوقوع في مثل هذه الجريمة وسد لأمثال هذه الجرائم، فليس للقاتل شيء. اختلف العلماء في غير القتل العمد. ذهب الشافعي رحمه الله إلى أن جميع أنواع القتل تمنع من الميراث، قتل العمد وقتل الخطأ والقتل بحق، حتى ولو قتله ولو كان المقتول الذي قتله القاتل وجب قتله أو استحق القتل لكونه قاتلا، أو لو أنه قتله بحق مثل أن وجب عليه القصاص ولزمه القصاص فقتله، أو وجب عليه القتل حدا فقتله بأمر الحاكم وبأمر الوالي، فإنه قالوا إنه قاتل ويدخل في عموم الأدلة ليس للقاتل شيء، فلم تفرق بين من قتله ظلما وعمدا وعدوانا أو قتله خطأ أو قتله بحق. وقابلهم آخرون من أهل العلم فقالوا، وهو مذهب مالك رحمه الله، قالوا إن القاتل المراد به هو القاتل ظلما وعدوانا، وهو القتل العمد، وهو الذي ليس له في مال مورثه شيء. قالوا إن من قتل خطأ فإنه من قتله خطأ أو تسبب إلى ذلك فإنه يرثه ولا شيء، ويرث ماله، لكن يرث من ماله سوى الدية، فلا يرث من ديته شيء، لأنه يدفع، لأن الدية مقابل القتل الذي كان هو سببا فيه أو باشره خطأ، فلا يرجع إليه شيء من ما تسبب فيه أو باشرة. وذهب آخرون إلى أنه إذا كان القتل خطأ فإنه يرث جميع ماله، لأن النهي عن قتل الخطأ، لأن النهي هو عن القتل، وظاهر النص قالوا إن نفي الإرث ومنع الإرث لمن كان سمي قاتلا وهو القتل العمد، أما من كان قتله بغير بحق أو كان قتله له عن طريق الخطأ فإنه لا يمنع، وليس هنالك حكمة ظاهرة في منعه منه، وقد يتسبب في منع كثير من مال مورثيهم، وقد يكون ذاك محسنا وإن كان قد وقع القتل منه خطأ، مثل أن فرط مثلا وكان معه مثلا في سيارة ثم فرط فوقع منه القتل خطأ فقالوا إنه يرثه. أما إذا كان القتل بحق فإنه يرثه، ما فيه إشكال. القول بمنع القاتل من قتل، القول بمنع إرث القاتل من المقتول إذا كان قتله بحق، مثل قتل في القصاص وجب عليه القصاص أو وجب عليه حد القتل وقتله لذلك، فإنه يرثه، لأنه إن لم يقتله فالقتل واجب، القتل لازم له لأنه واجب عليه، إما أن يكون قصاصا أو يكون فهو حق آدم، يكون الحق محض حق لله عز وجل. إنما فعلى هذا عندنا القتل بحق فإنه لا يمنع الإرث على إشكال، والقتل بالعمد العدوان هذا هو الذي يمنع الإرث. قال: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أحرز الوالد أو الولد فهو لعصبته من كان. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن المديني وابن عبد البر. هذا الخبر إسناده جيد عند أبي داود، وله وفيه قصة، وفيه أن امرأة كان لها موالي أو عتقاء فماتت عنهم وكان لها أولاد، فورث أولادها مواليها ثم ماتوا عنها، وفي آخره اختصموا إلى عمر فقال: ما أحرز الوالد أو الولد فهو للعصبة، فهو العصبة من كان. وهذا يبين أنه إذا مات ما أحرزه الوالد وهو الأم والأب، أو أحرزه الولد من أمه وأبيه، وكان ذلك مثلا مثل أن يكون أحرز منهم مالا وهي الحقوق التي لهم، الحقوق التي لهم، مثل أن يموت مثلا الوالد أو الولد عن عتيق، عن مملوك قد اعتقه وكان له ولد أو كان له أولاد ذكور وإناث، وخلف لهم مولا قد اعتقه، ثم بعد ذلك مات العتيق، فإن العتيق إذا مات يكون إرثه للعصبة. ما أحرز الوالد والولد فهو للعصبة من كان، والمراد بهم العصبة بالنفس، فإذا خلف عتيقا له وله مال فمات فإن الذي يرثه هو العصبة بالنفس، هم الذين يرثون ماله، مال هذا العتيق. فلو كان لهذا العتيق مال كثير وكان قد اعتقه أبوهم في حياته ثم مات وخلف لهم هذا العتيق، ثم بعد ذلك مات العتيق ولمعتقه أولاد فذكور وإناث، فإن الذي يرث ماله هم العصبة بالنفس، وهو الابن دون البنت، هو الابن دون البنت، لأن الإرث بالولاء يكون بالعصبة بالنفس. فعلى هذا يرثه الابن دون البنت، ولا تستحق البنت شيء، لأن النساء لا يرثن بالولاء إلا من باشرن عتقه، إلا لا يرث النساء بالولاء إلا من أعتقنا أو أعتقه من أعتقن. أما العصبة فإنهم يرثون مال معتق مورثهم، ففي هذه الصورة يكون الولاء إرث المال من المولى المعتق للذكر دون الأنثى، بخلاف ما لو اعتقاه جميعا فإن الإرث لهما إذا باشر العتق. أما هذا فهو عتيق أبيهم، عتيق أبيهم، فإذا كان عتيق الأب فإنه يرث ماله من كان عصبة بالنفس دون من كان عصبة مع الغير دون سائر العصبات. فلهذا قال عليه الصلاة والسلام: ما أحرز الوالد والولد فهو لعصبة من كان. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب. رواه الحاكم من طريق الشافعي عن محمد بن الحسن عن ابي يوسف وصحه ابن حبان وأعله البيهقي. هذا الخبر سبق معنا وهو حديث صحيح، وفيه ان الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب. وفي الصحيحين عن ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الولاء وهبته، وهو قطعة وشعبة من النسب. وقد كانوا في الجاهلية ربما باع الرجل ولاء مواليه فكانوا تاجرون فيه، فنهى الشارع عنه لأنه مشبه بالنسب، من لأن من أعتق مولا له فإنه إذا أعتقه أشبه الأحرار، بل كان حرا يتصرف في نفسه، وفي الأول وقبل ذلك كان مملوكا يتصرف فيه يباع ويشترى، فهو كسائر الأموال. فإذا أعتقه سيده فإنه قد أنعم عليه نعمة عظيمة بإخراجه من الرق والعبودية إلى الحرية، فيتصرف تصرف الأحرار تماما. فلهذا كأنه أخرجه من حال إلى حال، كالوالد الذي كان سببا في إخراج ولده من العدم إلى الوجود، فهذا أخرجه من حال الرق وذل العبودية إلى حال أشبه الأحرار، فكان يتصرف لنفسه وتغيرت الأحكام في حقه فأشبه النسب من هذه الجهة. فلهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيعه ولو أذن فيه سيده ومولاه. وفي هذا أنه قال: لحمة كلحمة النسب. وعن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفرضكم زيد بن ثابت. أخرجه أحمد والأربعة سوى أبي داود، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم وأعل بالإرسال. حديث أنس رضي الله عنه في قول أفرضكم زيد حديث صحيح، و وفيه وهو حديث طويل، وذكر فيه أن أفرضكم، قال: إن أفرضكم أو أفرضكم زيد بن ثابت، أفرضكم زيد بن ثابت. ورواه ابن ماجه رحمه الله بإسناد عظيم، بإسناد صحيح، فهو حديث صحيح بلا إشكال. وقد قال شيخ الإسلام تيمي رحمه الله في بعض كلامه إنه حديث ضعيف، بل بالغ رحمه الله وقال إنه لا أصل له. وهذا لا شك خطأ بالنظر إلى إسناده، فهو حديث صحيح، وقد خفي كأن خفي عليه أن إسناد أسانيده الصحيحة رحمه الله، فهو حديث صحيح بلا إشكال، ولهذا استدل به أهل العلم. لكن هو رحمه الله ورده في معرض الرد على من قال بمذهب الجمهور الذين يورثون الإخوة مع الجد واحتجهم ولهم حجج، من ضمنها قوله عليه الصلاة والسلام: أفرضكم زيد بن ثابت، وقالوا إنه مذهب زيد بن ثابت رحمه الله. ولهذا مثل ما قال نظم أن زيدا خص لا محالة بما حباه خاتم الرسالة من قوله في فضله منبه: أفرضكم زيد وناهيك بها. فاستبعه كثير من العلم وأخذوا بأقواله في كثير من المسائل، فقال رحمه الله، قال شيخ الإسلام: إن هذا الحديث لا أصل له ولا يكون حجة مقوية لهم، لكن هذا ليس بلازم، فالحديث صحيح، ولا يلزم من صحة الحديث أن تكون جميع أقوال زيد رحمه الله أن تكون صحيحة وفي هذا وأن تكون يؤخذ بها. فكون الرجل مبرزا في كونه مبرزا رحمه الله في هذا الفن أو في هذا العلم لا يلزم أن يكون من خاله في بعض المسائل يكون قوله ضعيفا. وهذا مثل ما أن معاذ قال: أعلم أمتي بالحلال الحرام معاذ بن جبل، لا يلزم منها أن يكون جميع أقواله في مثل هذا أن تكون هي الصواب، بل قد يخالف غيره. وهكذا مثل قولها: أقرأكم أبي بن كعب، لا يلزم منها أن تكون قراءته هي المتبعة وأن ما سوى قراءاته لا يؤخذ بها، لكنه يدل على قدر مشترك، وهو أنه مبرز في هذا، وأن أقواله تكون موفقة أو مسددة، وهكذا الشأن في بقية ألفاظ الحديث. لكن أخ أورد كأنه أورد رحمه الله للاستدلال لقول الجمهور في في إرث الجد مع الإخوة. الحديث متصل، وإعلانه بالإرسال ليس يعني إعلانه بالإرسال ليس بعلة، وقد روي بأسانيد صحيح، بل إسناده عند ابن ماجه إسناد نير كالشمس. قال رحمه الله: باب الوصايا. الوصايا جمع وصية، مثل عطايا جمع عطية، وهي الأمر بالتصرف بعد الموت. والشارع الحكيم جعل أبواب الخير مفتوحة للعبد في حياته وبعد موته، وهنالك أنواع من الخير يكون العبد مبادرا بها في حال حياته، وتكون صدقات منجزة، مثل ما يتصدق بالصدقة المنجزة المعجلة التي تذهب ويعقبها غيرها. وقد يكون أنواع من الصدقات باقية كالأوقاف التي يقفها العبد يقفها في حال حياته، وتخرج من ماله في حال صحته وموته. لكن ربما شح بعض الناس، وربما ضعف عن الصدقة في حال حياته، وربما أراد أن يستمتع بشيء من ماله، ومع ذلك فإن الشارع الحكيم جعل له مخرجا وجعل له مخرجا بأن يتصدق بماله، وأن يكون له شيء من البر ويبقى بعد وفاته في شيء من ماله، وله التصرف فيه في حياته. معنى أنه شرعت له الوصية كما سيأتي في حديث آخر باب: إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم. وهذا المراد به يعني أن نفوذها يكون عند الموت. وهذا من رحمة الله أن يكون للعبد هذه الفرصة بأن يخرج شيئا من المال، وأن يوصي بشيء من المال بالثلث فأقل لغير وارث، وأن هذا المال الذي أوصى به العبد والذي أوصى به العبد الثلث فأقل الثلث الربع الخمس بحسب وصيته، ويكون كثرته بحسب كثرة المال وقلته بحسب قلة المال، له الرجوع فيه، له أن يغير وله أن يزيد وله أن ينقص في وصيته وينقض ويغير، فهي ليست شيئا لازما فله أن يغير. لا، ولهذا كان الوقف أفضل، لأنه صدقة منجزة فكان أفضل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح ولا تمل، حتى إذا بلغت الروح الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. وقال عليه الصلاة والسلام: لأن يتصدق أحدكم في حال صحة حياته بمئة درهم خير من أن يتصدق عند وفاته بمئة درهم، وفي الحال كما هو عند السنن. وفي اللفظ الآخر عند أهل السنن أيضا: مثل الذي يتصدق عند الموت مثل الذي يهدي إذا شبع. ولا شك أنه ربما كان كثير من الناس يوصي عند الموت، وإن كان عمل بر وعمل خير، لكنه في هذه الحياة رخصت عنده الدنيا وضعفت عنده الدنيا فليس لها ذلك الثمن، فربما بادر الشخص بالصدقة بالكثير. ولهذا لأن الإنسان منوع جموع فإنه يكدح في جمعها ويجتهد في منعها ويجتهد في منعها في حال حياته، ثم بعد ذلك إذا حضره الموت فرط وربما أخرجه على غير الوجه المشروع، فزاد عن الثلث وصرفه للوارث، فحصل عنده تفريط في زعمه أنه يريد الخير، فلا حجر عليه الشارع ومنعه من التصرف في الزيادة على الثلث، ومنعه أن تكون الوصية لغير وارث منعا مطلقا، أن تكون الوصية للوارث منعا مطلقا. ولهذا كما سيأتي حديث سعد أنها في الثلث فأقل. فالوصية في هذه المصالح العظيمة. قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. متفق عليه. هذا أصل عظيم في مشروعية كتابة الوصية. ما حق امرئ ما ليس ما معناها ليس حق اسمها ما حق امرئ يريد أن يوصي فيه خبرها له شيء يريد له شيء يريد يعني هذا صفة للوصية التي يريد أن يكتبها وأن يقررها. ما حق امرئ له شيء يريد أن يوصي فيه إلا وصيته ومكتوبة عند رأسه، يعني ليس الحزم واليقظة والحذر إلا المبادرة إلى الوصية. والوصية إن كانت لشيء واجب عليه مثل دين في ذمته من قرض أو معاملة أو دين يتعلق بحق من حقوق الله من كفارة أو نذر أو غير ذلك من الحقوق الواجبة عليه التي لا تعلم إلا من جهته، فإنه يجب أن يوصي فيها. فإن كانت منجزة وإن كانت حاضرة فإنه يجب عليه يخرجها، ولو خشي أن يدركه الموت قبل أن يخرجها فإنه يجب عليه أن يوصي بها، لأنها حقوق لأهلها حقوق لأهلها ولا تعلم إلا من جهته. وإذا كانت الوصية معلومة، وإذا كان الحق الذي عليه معلوما عليه شهود وعليه بينة هو معلوم، فالوصية ليست واجبة فيه لأنه معلوم. وإن كانت غير معلومة مثل حق ليس عليه شهود فإن عليه أن فالمشروع والمستحب أن يوصي لكن ليس بواجب. هذه في الوصية الواجبة. قال الرسول عليه الصلاة والسلام يبيت ليلتين وفي النهار آخر ثلاث ليال، فالمراد أنه يبادر إليها. ولهذا كان ابن عمر إذا لما سمع هذا الحديث لا يبيت إلا وصيته مكتوبة عند رأسه، وفيه أن كتابة الوصية مشروعة كما سبق، وأن العبد يشرع أن يبادر الوصية في الشيء الذي يوصي فيه، لأنه ما من لحظة إلا ويحتمل أن يهجم عليه الموت فيها، فهو قطع للشك باليقين ما دام حيا ويبادر إلى ذلك. ولأن المبادرة هي الوصية في حال الحياة وفي حال صحة الإنسان هو فيه حزم، ثم أيضا فيه نوع من المبادرة إلى الخيرات والمسابقة إليها، والسابقون السابقون فالسابقون في الحياة الدنيا إلى الخيرات هم السابقون يوم القيامة إلى دار الجنة والكرامة. وفيه أن الكتابة تكفي، وأنه لا يشترط الإشهاد على الصحيح إلا إذا خشي من عدم خشية من الاختلاف بعد ذلك، أو أنه لا يعرف خطه، أو أن الورثة أو أن من يقوم على ماله بعد وفاته يشكل عليهم الأمر، فالإشهاد عليه يكون من باب يشهد عليه يكون حسن. أو إذا خشي أن ورثته ربما يطمعون وربما لا ينفذون فإشهاده عليها أمر حسن، لكنه لا يلزم أن يشهد عليها. والرسول عليه الصلاة والسلام اكتفى بأن تكتب الوصية، وهذا دلالة على أن الخط يعتبر. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يكتب الكتب ويرسل الرسائل ويكتب بها إلى الآفاق، ولم يكن يشهد عليها عليه الصلاة والسلام. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله إني أنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لواحد، أفأتصدق بثلثي مال؟ قال: لا. قلت: فأتصدق بشطر؟ قال: لا. قلت: أفتصدق بثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. متفق عليه. وحديث سعد بن وقاص هذا في فتح مكة، وقد مرض رضي الله عنه وظن أنه أو خشي أن يموت في مرضه ذلك، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام وقال: إني ذو مال ويرثني إلا ابنه. قال بعض أهل العلم: إن له ورثة غير وقوله لا يرثني، يعني في هذه الحال. وقالوا: إن له ورثة آخرون، لكن قالوا إنه قال لا يرثني إلا ابنه يعني بالفرض، وإلا له ورثة من أولاد أخيه منهم هاشم بن عتبة بن أبي وقاص، لكن أراد بالفرض، فقال: إنه ذو مال ولا يرث إلا ابنه، أفأوصي مالي؟ وكأنها والله أعلم مستغنية عن المال، فقال: أفأوصي مالي؟ قال: لا. في اللفظ الآخر بمالي، في اللفظ الآخر بثلثي مالي، قال: لا. قلت: فالشطر؟ قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر، هنا أن تعليلية، أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. وأخذ العلماء من هذا الحديث أحكام وفوائد كثيرة، منها أولا كما سمى مشروعية الوصية، ومنها أن الوصية تكون في الثلث فأقل، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: الثلث والثلث كثير، وفي لفظ الثلث والثلث كبير. ولهذا قال قال ابن عباس: وددت أن الناس غضوا من الثلث أو إلى الخمس، وأوصى أبو بكر بالخمس. والأظهر أن هذا يختلف بحسب المال وبحسب الورثة، فإذا كان المال كثيرا والورثة أغنياء فلا بأس أن يوصي بالثلث، وإذا كان المال قليلا والورثة فقراء محتاجون فإنه ينظر، فإن كان الماء فيه قلة فالمشروع أن يبقيه لهم ولا يوصي في ماله بشيء، لأنه كما قال عليه: أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. وإذا احتسب العبد هذا المال فإنه يكون من أعظم الصدقات ومن أفضل الصدقات أن يكون إطعام أولاده وأهله، وإذا كانوا محتاجين فهم أولى الناس ببره، فلا يوصي ويجعل ماله لأولاده. وإن كان المال قليلا والورثة أغنياء وليسوا بحاجة فإنه ينظر في الأصلح، فإذا أراد أن يوصي بالثلث فلا بأس، وإن أراد أن يغض من الثلث فلا بأس. فالأظهر أنه يختلف بحسب كثرة المال وقلته وبحسب حاجة الورثة وقلتهم وكثرتهم. وإذا أشكل عليه الأمر فإنه يسأل من يثق في دينه وعلمه، ولا ينظر إلى الورثة وجشعهم، فإنهم ربما منعوه وربما زينوا له ترك الوصية، لكنه ينظر إلى حالهم وإلى حاله هو وإلى حال المال، فيعمل الأصلح لهم في حال يعمل الأصلح لهم في نفقتهم من هذا المال، وينظر الأصلح له في انتفاعه بعد وفاته. ولهذا قال: الثلث والثلث كثير أو كبير. هو كما تقدم تكون الوصية في الثلث، ولو وصى على ما زاد عن الثلث فإنه لا تنفذ، وسيأتي الإشارة إليه أنه يكون بإذن الورثة. وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وهذا يبين أنه من فاته شيء من الصدقة في حال حياته والوقف، أو فاته الصدقة والوصية قبل وفاته بشيء من ماله، مثل أنه لم يوصي أو لم يكن له مال، فلا بأس من أن يجعل له مال يبقى ريعه وبره بعد وفاته. ولهذا قال: إن أمي افتلت نفسها أظنها ولم توصي، وأظنها لو تكلم تصدقت، أفوصي عنها؟ قال: نعم. وفي رواية أنها رضي الله عنها توفيت وكان سعد بن عبادة ليس في المدينة، كان خارج المدينة، فقيل لها: لو أوصيت، قيل لأم سعد، قالت: المال مال سعد، المال له، ولا تدري عن بضاف مثل هذا، وكأنها تركت الأمر. فلما بلغه رضي الله عنه حالها وكلامها قال: إن افتلتت نفسها، وقال: وأظنها لو تكلمت تصدقت، يعني في الحال التي كانت قريبا من نزع الروح أو قريبا من ذلك، أفأوصي عنها أتصدقها؟ قال: نعم. فيبين أن الصدقة عن الميت حسنة وأنها تصل إليه. وهذا ومن أعظم الصدقات ومن أعظم ما يصل الميت هو الدعاء له، الدعاء له بخيري الآخرة، بالمغفرة، بالجنة، بالرضوان. ثم أيضا إذا أراد أن يتصدق عنه بشيء من المال موجز طعام يطعم، يكون عن مورثه، يكون عن ميته من والد ووالده أو قريب، أو أراد أن يتصدق عن غيرهما، لكنه قد يكون يريد أن يبادر بالبر إلى قراباته خاصة الوالدين، أو أن يجعل شيئا من المال، أو يتصدق بشيء من المال، أو أن يجعل شيئا من المال يوقه يشتري به شيئا فيجعله وقفا، ثم يجعل عمله وبره لهذا المتوفى لقريبه. فكما قال عليه الصلاة والسلام لما سأله: أفينفع تصدق أتصدق عنها؟ قال: نعم. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقا فلا وصية لوارث. رواه أحمد والأربعة إلا النسائي، وحسنه أحمد والترمذي، وقواه ابن خزيمة وابن الجارود. حديث أبي أمامة الباهلي هذا من طريق إسماعيل ابن عياش وقد رواه عن أهل الشام، ورواية عن أهل الشام رواية جيدة، إسماعيل بن عياش العنسي الشامي هو في نفسه لا بأس به، وقال العلماء إنه إذا روى عن أهل الحجاز كابن جريج فروايته ضعيفة، وإذا روى عن أهل الشام فروايته جيدة، وهذا واقع في رواية بعض أهل الحديث، بعض رجال الحديث يكون ضعيفا مطلقا، وبعضهم يكون ضعيف في شخص معين مثل هشيم عن بشير، هشيم بشير أبو معاوية عن هشيم، عن هشيم بشير، المقصود هشيم، بعض الرواة قد يكون ضعيفا في بعض الناس، وبعضهم يكون ضعيفا مطلقا، مثلا يكون ضعيف مثلا في بلد، أو يكون ضعيفا في أناس مخصوصين، وقد يكون ثقة إذا روى عنه أناس مخصوصين، أو هو إذا روى عن أناس مخصوصين، مثل رواية العبادة عن عبد الله بن لهيعة وغير ذلك، وهذا كثير موجود كثير في كتب الحديث. يحيى بن سليم الطائفي ثقة، وعبيد الله بن عمر ثقة، لكن إذا روى يحيى بن سليم عن عبيد الله بن عمر فروايته ضعيفة، وإذا روى عن غيرهم فروايته جيدة، وهكذا. فإسماعيل بن عياش لا بأس به إذا كانت روايته عن الشام، وهذا الحديث من رواية عن الشام، وله شواهد منها عن عمرو بن خارجة أنه عليه الصلاة والسلام قال لا وصية لوارث، يعني قد أعطى كل ذي حق حقه، قد بين الفروض وبين المقادير وقسمت الحقوق، فلا وصية لوارث، فالوارث لا يجوز الوصية له مطلقا، ولا يجوز الوقف عليه على الصحيح، ولا يجوز أن يوقف الثلث عليه، خلافا لقول عند المتأخرين في مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه يجوز أن يوقف ثلثه على بعض ورثته، وقالوا وسئل الإمام أحمد رحمه الله عن ذلك فقيل له أليس يعني مثل أنه جعل ثلثه وقفا على بعض ورثته، قالوا إنه فقيل له بذلك قال إنه لا يباع، إنه ليس وصية لهم، إنما هم ينتفعون به، يعني ينتفعون بمنفعته والرقبة ليست مملوكة لهم، فهذا إذا حمل على أنه ينتفع بعض الورثة بوقف لحاجتهم إليه بوصف الحاجة فلا بأس، وإن كان على من باب التخصيص لهم فهو وصية لوارث، والوصية لوارث لا تجوز. وما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه جعل الوصية لحفصة رضي الله عنها في بعض المال، فإنما أراد ولايتها على بعض المال، قال يليه حفصة، وأنها بولايتها وقيامها على هذا المال وإشرافها على هذا المال من بستان وغيره يكون لها شيء من الانتفاع مقابل القيام عليه، لأنها عملت، ومن كان غنيا فليستحي، ومن كان فقيرا فليأكل معروف، وإذا كان عمل على هذا المال عمل هذا المال فيأخذ مقابل عمل، خاصة إذا كان محتاجا إليه. أما التخصيص فلا يجوز، وأما التخصيص ابتداء في حال الحياة بغير وصية فالجمهور على جوازه، والصواب أنه لا يجوز التخصيص في حال الحياة ولا التخصيص بالوصية لنص الحديث بعد الوفاة، والجمهور قالوا يجوز التفضيل ورث على بعض الورثة على بعض، وقالوا إن حديث النعمان بن بشير في قصة وصيته في تخصيص والده له لما سألت أمه عمرة ذلك منه، أن سألت أباه أن يجعل أباه بشير وسعد أن يجعل شيئا من المال، فقالت لا أرضى حتى تشهد النبي عليه الصلاة والسلام، فأنكر ذلك عليه الصلاة والسلام وقال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، سووا بين أولادكم، لا تشهدني على هذا، فإني لا أشهد على هذا، لا أشهد على جوع، أكل ولدك أعطيت هذا؟ قال لا، فرده. ألفاظ كثيرة في هذا الخبر بينت أنه لا يجوز التخصيص في حال الحياة، هذا هو الصواب، وأنه لا يجوز التخصيص إلا لمعنى من المعاني، مثل أن يخصه بشيء من المال لفقره وغنى بقية إخوانه أو أخواته، أو خصه لمزيد لعلمه ودينه وبقية إخوانه مثلا ليسوا بذاك فأراد أن يحضهم، فالنهي كما قال العلماء إذا كان على سبيل الأثرة وعلى سبيل المحاباة، أما إذا كان التخصيص لمعنى من المعاني الشرعية فالصواب أنه لا بأس. وكذلك أيضا الوصية لوارث فلا تجوز، وإذا خص شيء من الورثة فإنها ترد، وكذلك إذا خص شيء منهم في حال الحياة فإنها ترد أيضا. ولو مات المخصص لبعض الورثة فإنه يلزم المعطى أن يرده في المال أو أن يحسبه من تركته، وبقية الورثة يعودون عليه في هذا المال. ويقال ولهذا قال في باب الوصية: لا وصية لوارث، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. ولأن في الوصية للوارث أو تخصيص، ولأنه كما سبق قد بينت حقوقهم وميزت ووضحت، فجعلت هذه الوصية له بأن يصرفها للأجنبي في الثلث فأقل. ورواه الدارقطني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وزاد في آخره: إلا أن يشاء الورثة، وإسناده حسن. هذه الرواية في إسنادها ضعف، والحافظ رحمه الله قال إن إسنادها حسن، وكأنه أشار بذلك لأن لها شواهد، فينظر في شواهدها. المعروف أن هذه الزيادة فيها ضعف ولا تثبت، لكن المعنى الذي دلت عليه واضح، وهو أن المال مالهم، أن المال مالهم. فإذا رضي أن مثلا رضي الورثة بتخصيص بعضهم بشيء من المال في حال حياة مورثهم فإنه يمضي عليهم. الجمهور وكثير من العلم قالوا إنهم لو وافقوا، لو أن مورثهم استأذنهم في أن يخص بعض أولاده فأذن جميع الورثة فأذنوا بذلك، أذن الورثة بذلك، قالوا إنهم لا بأس بالرجوع بعد الوفاة، لأن الحق لا يثبت لهم إلا بعد وفاته، وإذنهم قبل وفاته لا أثر له ولا يلزمهم، لأنهم لا يملكون المال ولا يثبت ملكهم له إلا بعد وفاته. والأظهر أنهم إذا أسقطوا حقهم فإنه يسقط، هذا هو الظاهر، مثل ما سبق معنا في الشفعة أنه إذا أراد أن يبيع شيئا من الماء وهو مشترك بينه وبين شريكه فإنه يستأذنه، فإذا أذن له شريكه وأسقط حقه فإنه يسقط على الصحيح. فلو قال: أنا سوف أبيع نصيبي من هذا البيت، هل تريد لك نظر في هذا البيت، لك نظر في هذا في نصيبي تشتري، وإلا أبيعه من غيرك. فإذا قال: لا نظر لي ولا حاجتي، وأذن له في البيع، فالصحيح أنه يسقط حقه ولو لم يتم العقد والبيع. فإذا باع وأراد الشريك أن يرجع فلا رجوع له في ذلك، لأنه نص الحديث ولا محيد عنه وهو الحق. وكذلك أيضا إذا أسقط الورثة حقهم ذلك بعد في حال حياة مورثهم ثم مات ولم يرجعوا، لكن لو رجعوا في حال الحياة قبل موته لهم ذلك، أما إذا ماتوا ولم يثبت رجوعهم فإنه يمضي لمن خصصوا، لأن الحق لا يعدوهم وتنازلوا عنه. وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم. رواه الدارقطني، وأخرجه أحمد والبزار من حديث أبي الدرداء، وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وكلها ضعيفة لكن قد يقوي بعضها بعضا والله أعلم. هذا الحديث جاء من حديث معاذ الدارقطني، وكذلك عند حديث أبي الدرداء عند أحمد، ومن حديث أبي هريرة عند أبي ماجه. والحديث كما ذكر المصنف رحمه الله مجموع الطرق يدل يكون من باب الحسن، وهذا واضح مما تقدم، وذلك أن الله برحمته وحكمته جعل للعبد شيئا من المال يتصرف فيه وتصدق عليه بشيء من المال عند وفاته أو قريب وفاته، وهو ثلث المال زيادة في الحسنات. وهذا يبين أنه وإن كان غيرها من الصدقات قد يكون أفضل وأولى، لكنه زيادة في حسناته، لأنه في آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من أيام الآخرة، وأحق ما تصدق العبد فيه في مثل هذه الحال، فهذا من رحمة الله. باب الوديعة. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أودع وديعة فليس عليه ضمان. أخرجه ابن ماجه، وفي إسناده ضعف. الوديعة سبق الإشارة إلى شيء منها، وهي المال المستودع، وهي الأمانة من ودع الشيء، إذا وهو أن تكون باقية في حال أمان واطمئنان من ودع الشيء إذا اطمأن وسكن. فكأن الوديعة كانت ساكنة عند من أودع، فلا فهي محفوظة، وأنه يجب عليه يحفظها بما يحفظ أمثالها من المال. والوديعة لها أحكام، والمصنف رحمه الله ذكر هذا الخبر يبين أن الوديعة لا ضمان فيها، وأنها لا تضمن، من أودع وديعة فلا ضمان عليه. وفي اللفظ الآخر غير ليس على المودع غير المغل ضمان، يعني الخائن. وهذا يبين أن الوديعة لها أحكام، وأن الأصل فيها عدم الضمان، ولو تلفت فلا ضمان على المودع لأنه محسن وما على المحسنين من سبيل. فإذا تلف المال مال أخيك عندك وأنت تحفظه له وأنت قبضت المال من مصلحة المودع وليس لك مصلحة في إلا الإحسان إلى أخيك المسلم، فكان من رحمة الشارع الحكيم أن أسقط عنك الضمان حتى يتبادل الناس هذه الأعمال والمرافق الحسنة، فيحفظ مال أخيه ويعلم أن له بذلك أنه مأجور بذلك لإعانته لأخيه عليه الضمان. والله في عون العبد ما كان عبده في عون أخيه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. وإذا علم على زيادة على ذلك أنه تلف المال فلا ضمان عليه إلا إذا تلف بتفريط، فإذا تلف بتفريط منه فإنه يضمن لأنه لم يعمل بأسباب الحفظ. وكذلك أيضا مما يضمن المودع إذا تلف المال من بين سائر ماله، مثل أن يكون أصيب المال وكان المال عنده ومحفوظ، ثم ادعى أنه قد سرق من بين ماله وأن هذا المال هو الذي سرق، ولم يسرق إلا المال المستودع عنده دون ماله، فهذا موضع تهمة. فإذا ادعى ضياعه أو تلفه من بين ما ادعى تلفه بشيء، وادعى أنه كان التلف له أو ضياعه له ولم تدل القرائن أو حامت الشبهة عليه، فإنه يضمن. وجاء عن عمر رضي الله عنه أنه ضمن أنس رضي الله عنه وديعة تلفت من بين ماله، فإما قالوا إنه لعله كان فرط رضي الله عنه في حفظها، فكان التفريط في مثل هذه الحال موجبا للضمان. وهذا هو الصواب في مثل هذا، إذا تلفت بالتفريط أو تلفت من بين ماله ودلت القرائن على شيء من ذلك فإنه يضمن، أما بغير ذلك فلا. وأيضا من أحكام الوديعة أن هل تضمن بالشرط أو لا تضمن بالشرط، جمهور العلماء على أن غير المضمون لا يضمن بالشرط، كل مال غير مضمون فلا يضمن بالشرط لأنه يخالف الأصل الذي قام عليه هذا المال وهو أنه لا يضمن، فمن ضمنه أو قال بشرط أن تضمنه فإنه اشترط شيئا يخالف الواقع الواجب في المال. وكذلك أيضا لو قال المال المضمون وهو المال المضمون، لو قال إنه لا تضمنه قالوا إنه لا يضمن، والصواب والأظهر أنه إذا شرط عليه ذلك والتزم المودع ذلك فلا بأس، والمسلمون عند شروطهم. فإذا ضمن هذا المال وقد يكون فيه مصلحة لهما فلا بأس، يعني إذا ضمن ذلك والتزم بالشرط، مثل ما سبق معنا في العارية أنها الصحيح أنها غير مضمونة وأنها من جملة الأمانات، هي أمانة والجمهور عنها تضمن، والأظهر والصواب بل الصواب أنها لا تضمن، ولو أنه شرط عليه ضمانها فلا بأس. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث يعلى بن أمية عارية مؤدات، حديث صفوان قال بل عارية مضمونة اختلفت حالها من حال إلى حال، فالتزم ضمانها في حال ولم يلتزم ضمانها في حال. وذلك أن المال قد يكون يغلب فيه شائبة الأمانة مطلقا كالودائع، وقد يكون يغلب في شائبة الأمانة قد يكون أمانة محضة كالودائع، وقد يغلب فيه شائبة الأمانة مثل الأموال التي تكون بين الشركاء أو المال الذي يعمل فيه الوكيل مثلا، فإنه مستأمن على ذلك، فهو فالمال الذي بين الشركاء قبض لمصلحتهما، فهو قبضه لمصلحته ومصلحة المقبض، لأن المال مشترك بينهما فهو يعمل لمصلحته ومصلحة الموكل، بخلاف المودع فإنه لمصلحة المودع ولا مصلحة للمودع بل لمصلحة المودع، أما هذا لمصلحتهما. والعارية فيها فيها شائبة الأمانة، لكن يغلب فيها بل هي لمصلحة المستعير، وفي الغالب أنه لا مصلحة للمعير إلا لأمر يقتضي ذلك أو يراعي أمرا من الأمور، ولكن الأصل فيها أنه لمصلحة المستعير. والأظهر أنه في جميع الأحوال أنه لا ضمان إلا مع التفريط كما تقدم. قال وباب قسم الصدقات تقدم في آخر الزكاة، وذلك أن علماء الشافعي رحمه الله عليهم يذكرون باب قسم الصدقات في هذا الموضع قبل كتاب النكاح، والمصنف رحمه الله وإن كان شافعي المذهب لكن رأى أن اللائق به أن يكون في باب الصدقات كما تقدم في كتاب الزكاة كما تقدم، ولهذا ذكر باب قسم الصدقات في كتاب الزكاة، وهذا أنسب له. وباب قسم الفيء والغنيمة يأتي عقب الجهاد إن شاء الله، وكانوا يذكرون هذا الكتاب في قبل كتاب النكاح وعلماء الشافعية، ورأى رحمه الله أن يكون في كتاب الجهاد له مناسب، وهو قال يأتي عقب الجهاد، وهو في الحقيقة لم يجعل له بابا خاصا ولم يجعله عقبه، بل جعله من ضمن أبواب الجهاد رحمه الله. والله أعلم، والحمد لله بنعمة تتم الصالحات، ونقف على كتاب النكاح.